أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الثاني عشر: إنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستقلال. يقع كلامنا في مسألة اشتهرت على لسان الأصوليين ولا زالت مورد النزاع والخلاف بينهم، وهي أنه هل يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى في استعمال واحد أو لا يجوز. هناك أقوال، لعل المعروف والمشهور منها ثلاثة: القول الأول جواز الاستعمال، والقول الثاني التفصيل بين المفرد والتثنية والجمع، عدم جواز الاستعمال في المفرد، جواز الاستعمال في التثنية والجمع، والقول الثالث وهو لعله المشهور عند المحققين امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى. صاحب الكفاية من القائلين بالقول الثالث. وقبل أن نبين مختاره ودليله على اختيار القول الثالث، يجب أن نحرر موضوع النزاع ومورد الكلام. بحثنا يقع في استعمال لفظ واحد في معنيين مستقلين. مرة نحن نستعمل اللفظ في معنى واحد وهذا لا إشكال فيه، مرة نستعمل اللفظ في معنيين ولكن في الجامع بين المعنيين الذي نعبر عنه بالاشتراك المعنوي، وهذا أيضا لا محذور فيه. وثالثة نستعمل اللفظ في معنيين مستقلين الذي نعبر عنه بالاشتراك اللفظي، يعني نستعمل اللفظ المشترك بين الطهر وبين الحيض وهو لفظ القرى، ولكن نريد باستعمال واحد معنيين مستقلين، يعني نقصد من كلمة القرى الطهر والحيض معا، لا بعنوان أن هناك جامع معنوي بينهما ويستعمل اللفظ في الجامع. محل النزاع والبحث هنا في هذا الاستعمال الثالث، أن نستعمل لفظا واحدا في معنيين بنحو الحقيقة أو لا بنحو الحقيقة والمجاز. هذا ممكن، أنه واحد يستعمل لفظ الأسد ويقصد من لفظ الأسد الحيوان المفترس وفي نفس الوقت الرجل الشجاع، فإذا ليس من الضروري في محل النزاع أن يكون استعمال اللفظ في المعنيين بنحو الحقيقة كالاشتراك اللفظي، حتى لو كان استعمال اللفظ في المعنيين بنحو الحقيقة والمجاز أيضا لا بأس، يدخل في محل النزاع. إذن محل نزاعنا أن يستعمل لفظ في معنيين مستقلين باستعمال واحد بلا فرق بين كون المعنيين حقيقيين لللفظ أم يكون أحدهما حقيقي والآخر مجازي. بناء على ذلك صاحب الكفاية اختار الامتناع وادعى الاستحالة العقلية، مو الاستحالة العرفية أو الاستحالة اللغوية أو الاستحالة الشرعية مثلا أو المنع الشرعي، لا، الاستحالة العقلية. شنو برهانه على ذلك؟ أقام برهانا مبتني على مقدمة، المقدمة هذه وهي أنه علاقة اللفظ بالمعنى أي علاقة بحسب الوضع. عندما نضع لفظا على المعنى ونجعل المعنى موضوع له، ماذا نقصد من الوضع؟ إذا كان غرضنا من الوضع وأن اللفظ وضع للمعنى يعني علامة للمعنى، وبعنوان أنه علامة من علامات الدلالة على المعنى، بلا شك أنه يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنيين، مثل ما أنت تضع معنى علامة في مكان وتقصد من هذه العلامة شيئين، ما في مانع أن تكون هناك علامة مثل هذه القطع التي يجعلها المرور على الشوارع وعلى المسافات، أحيانا هذه العلامة تدل على أكثر من معنى واحد، ما في مانع أن يكون هناك لفظ بعنوان العلامة والإمارة للدلالة على شيئين. أما نحن يعني صاحب الكفاية يقول نحن لا نؤمن بهذه النظرية، لا نقول أن حقيقة الوضع العلامة، وإنما حقيقة الوضع أنه بعدما تأسست بتخصيص اللفظ بالمعنى أنه في معام الاستعمال أنت لا تجعل اللفظ علامة على المعنى مثل ما يقول البعض، وإنما تجعل اللفظ ثانيا في المعنى، يعني اللفظ يكون كقالب للمعنى، تريد أن تفهم أو تفهم المعنى للمخاطب، تقول أنه عليكم السلام وضعت اللفظ على المعنى، أو أن الواضع وضع اللفظ على المعنى، يعني في مقام الاستعمال أنت تجعل اللفظ مرآة وصورة ثانية في المعنى. بناء على هذه النظرية وخروج حقيقة الاستعمال عن علامية اللفظ على المعنى، يأتي صاحب الكفاية يقول أن اللفظ الواحد لا يمكن أن يفنى في معنيين في استعمال واحد. لماذا؟ لأنه أنت إذا استعملت لفظا كلفظ الزيت أو كلفظ إنسان أو كلفظ الحيوان الأسد وأردت منه معنيين أي أكثر من معنى، يعني أفنيته وجعلته فانيا في معنيين في استعمال واحد، يعني مرة يفنى اللفظ في المعنى الأول باعتبار يستعمل فيه، ومرة يفنى في المعنى الثاني لأنه أيضا مستعمل فيه، إذن صار اجتماع لحاظين آليين على اللفظ، وهو من مصادق اجتماع المثلين. ولذلك يمتنع أن يكون لفظ واحد مستعملا وفانيا في معنيين، لأن مقتضى الاستقلالية بين المعنيين وفقدان القدر الجامع بينهما أن اللفظ في آن واحد وفي استعمال واحد مرتين يفنى، مرة يفنى في المعنى الأول ومرة في نفس الوقت يفنى في المعنى الثاني، يعني يلاحظ اللفظ مرتان بلحاظ آلي في لحاظ واحد، يعني في استعمال واحد، وهذا يكون اجتماع للمثلين. إذن يمتنع عقلا أن يكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى عليكم السلام، لأن ما يلزم منه المحال عقلا فهو محال، يلزم من استعمال اللفظ في معنيين اجتماع المثلين، واجتماع المثلين محال فالاستعمال محال. هذا حاصل كلام صاحب الكفاية. نعم إذا واحد كان يرى اللفظ لفظين ولاحظ في استعمال اللفظ في معنيين لفظين في معنيين خرج عن الامتناع، ولكن صاحب الكفاية يقول احنا نسميه هذا احول العينين، الذي يشوف الواحد اثنين، وإلا اللفظ مفروض أن يكون واحدا، واللفظ الواحد في استعمال واحد لا يمكن أن يجعل صورة ومرآة وفانيا في معنيين إلا إذا لاحظناه بلحاظ الآلية مرتين في استعمال واحد، وهذا مركز لاجتماع المثلين. نطبق كلام صاحب الكفاية. بعد ذلك يدخل في مناقشة الأقوال الأخرى. الثاني عشر، إنه قد اختلفوا الأصوليون، ولا زال هذا الاختلاف موجود الآن، من المعاصرين الشهيد الصدر قائل بجواز الاستعمال، والسيد الخوئي وكثير من المحققين قائلون بامتناء استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يعني لا زال هذه المسألة موضع الخلاف. لا لا، الامتناع الذاتي، لا لا لا، مو كلامنا في الوقوع، الامتناع الذاتي و الإمكان الذاتي. الآن السيد الشهيد يرى جواز الاستعمال أي الإمكان الذاتي، والسيد الخوئي وجملة من المحققين يرون الامتناع، مثل المحقق الإصفهاني الذي سنشير إلى بكلامه لأنه إلى توضيح آخر وبيان آخر لكلام صاحب الكفاية. إنه قد اختلف الأصوليون في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستقلال. هاي نقطة مهمة جدا في محل النزاع. نحن لا نريد أن نستعمل لفظ العين في المعنى الجامع بين الذهب والفضة، وإنما نريد أن نستعمل لفظ العين في الذهب بوحده والفضة بوحده، يعني مع تباينهما. هذا هو مركز النزاع، وإلا صار الاستعمال استعمالا في الجامع، وصار اللفظ مشتركا معنويا، والمشترك المعنوي لا إشكال ولا ريب في إمكانه، بل لا إشكال ولا ريب في وقوعه، بأن يراد من اللفظ، هذا قاعد يوضح يحرر محل النزاع، بأن يراد من اللفظ كل واحد من المعنيين، كما إذا لم يستعمل اللفظ إلا في ذلك المعنى. يعني كأنما هناك استعمالان ولكن في ضمن استعمال واحد، كأنما اللفظ استعمل في المعنى الأول من دون المعنى الثاني، وكذلك استعمل في المعنى الثاني بدون المعنى الأول. على أقوال سنشير، قول صاحب القوانين، قول صاحب الفصول، وقول صاحب المعالم، هذه الأقوال راح نبينها. احنا بعد ما وضحناها هنا حتى المطلب يصير بالبداية واضح، انه يشير يقول صاحب الكفاية، ثم نأتي الى الأقوال. اظهر هذه الأقوال عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا. عدم جواز يعني عدم امكان، مو عدم الوقوع، هنا نفي الامكان الذاتي مو الامكان الوقوعي. وبيانهم ان حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى طبقا لعلاقة العلقة الوضعية. هنا يشير صاحب الكفاية في هذه العبارة إلى مبنى القائلين بالجواز. يعني إذا واحد قال أن حقيقة الواو هو جعل اللفظ علامة للمعنى، بناء على هذا المبنى لا بأس أن نجعل اللفظ مستعملا في معنيين، كما أن الشيء قد يكون علامة لشيئين. مثلا شخص وضع كتابه في هذا المكان بعنوان علامة على أنه درس في هذا المكان وكان موجودا في الساعة الفلانية، ماكو مانع. ولكن صاحب الكفاية لا يرى هذه النظرية. إن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، كما قيل بناء على أن الواضع هو جعل اللفظ علامة على المعنى. ويتراءى ويستظهر من كلمات الشهيد الصدر هذه النظرية، لذلك يرى جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأنه يرى العلامية أكثر شيء في العلقة الوضعية. بل حقيقة الاستعمال جعل اللفظ وجها وعنوانا للمعنى، يرحمكم الله، بل بوجه نفس المعنى كأنه الملقى. هذا بوجه نفسه نفس المعنى كأن المعنى ملقى، شنو مقصوده؟ هنا المحقق الإصفهاني اجى بين العبارة. محقق الإصفهاني شي يقول هنا، ظاهر العبارة صاحب الكفاية قد أنه لا يلوح إلى تفسير صاحب المحقق الإصفهاني، ولكن العبارة واضحة لذا تعمقنا فيها. محقق الإصفهاني يقول أن المحقق صاحب الكفاية أستاذي يقصد من هذه العبارة أن المعنى له ثلاث وجودات. المعنى تارة موجود بالوجود الخارجي وهو حقيقة الزيد في الخارج، هذا نسميه معنى الخارجي. تارة له وجود في الذهن وهو تصورك عن زيد. والقسم الثالث هو وجود المعنى بقالب اللفظ عندما تقول زيدون. إذن اللفظ إيجاد للمعنى بمقولة اللفظ، فالمعنى مرة يوجد في الخارج، مرة موجود في الذهن، ومرة أنت توجده باللفظ. محقق الإصفهاني يقول إذا كان اللفظ إيجادا للمعنى لا يمكن أن يكون شيء واحد إيجادا لوجودين، لأن إيجاد كل شيء إيجاد لوجود واحد. هسا هذا الذي يفسره المحقق الإصفهاني يكون امتناع الذات فيه أوضح من كلام صاحب الكفاية، لأنه إحنا صاحب الكفاية فسرنا كلامه شنو؟ باجتماع المثلين. هذه العبارة بل بوجه نفسه، يعني بوجه، يعني مع دقة ومع ملاحظة أخرى، يكون اللفظ نفس المعنى كأنه، أي كأن المعنى ملقى إلى المخاطب. يعني شنو؟ يعني كأنما المعنى موجود بوجود لفظي. لذلك يقال المعنى له تارة وجود حقيقي، تارة وجود ذهني، وتارة وجود لفظي. مو في استعمال واحد، في استعمالات كثيرة مولانا، مو في استعمال، كلامنا كله في استعمال واحد. أنت وجدت بلفظ العين الذهب، ما يصير أن لفظ العين الذي إيجاد للذهب بالوجود اللفظي يكون في نفس الوقت وباستعمال واحد إيجادا للفضة، مستحيل، لأن الإيجاد لا يتعلق بوجودين، يتعلق بوجود واحد. هذا الذي احنا بيناه هنا، ليش بيناه؟ كان رأيي أنه أبين كلام المحقق الإصفهاني بعد تطبيق كلام صاحب الكفاية، بس لأتوقفنا لأن علة تفسير المحقق الإصفهاني هاي العبارة. شوفوا، لأنه كأنه الملقى، كأنه الملقى يعني شنو؟ يعني كأنما المعنى أوجدته للمخاطب ولكن بقالب من اللفظ. ولذا والشاهد عليه يسري إليه، يعني يسري إلى اللفظ قبح المعنى وحسنه كاسم الخليفة الثاني لعنة الله عليه. ليش يكون قبيح؟ والحال أن اللفظ ما إلى قبح ولا حسن، لأنه اكتسب القبح من المعنى الخارجي. ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك، يعني فانيا، وجها، عنوانا، كأنه هو الملقى إلى المخاطب بدلا عن المعنى، إلا لمعنى واحد، ضرورة أن لحاظه هكذا، يعني بعنوان الملقى هو المعنى، بعنوان الوجه، في إرادة معنى ينافي لحاظ اللفظ كذلك، أي في إرادة معنى كذلك، يعني لحاظه مرة أخرى في إرادة الآخر، يعني في إرادة المعنى الآخر، حيث إن لحاظه كذلك، يعني لحاظه في إرادة المعنى، لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه، فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون، ومعه، يعني مع وجود هذا الفناء بين اللفظ والمعنى، كيف يمكن إرادة معنى آخر مع المعنى الأول كذلك، يعني فانيا في استعمال واحد؟ ما يمكن. زين، لا يمكن، هذا نقدر نعبر عنه بتعبيرين، المحشون والمعلقون على الكفاية كثير منهم فسروا باجتماع المثلين. جاء المحقق الإصفهاني من تلك العبارة استنبط أن مراده من لا يمكن، يعني لا يمكن إيجاد المعنى بلفظ في استعمال واحد إلا إذا كان المعنى واحدا، لأن الإيجاد لا يتعلق بوجودين. هناك تفصيل ثالث، ونحن كنا في الدورات السابقة نركز عليه، وهو أن مقصود صاحب الكفاية لا اجتماع المثلين ولا إيجاد المعنى بالوجود اللفظي الذي يفسره المحقق الإصفهاني، وإنما المراد من قوله لا يمكن أن يجتمع بين استعمال واحد ومعنيين للفظ واحد إشارة إلى اجتماع النقيضين. ليش؟ لأنه إذا جعلنا اللفظ فانيا في المعنى الأول معناته شنو؟ معناته بعد أن اللفظ ما إلى وجود حتى يكون فانيا في المعنى الثاني. هذا لازمه، لازم الفناء في المعنى الأول أنه شنو؟ أنه بعد لا وجود له إلا في المعنى الأول. لازم الفناء في المعنى الثاني معناته شنو؟ أنه لا وجود له إلا في المعنى الثاني. إذن إذا كان باستعمال واحد نقصد فناءه في وجود معنيين، يعني معناته شنو؟ يعني اجتماع بين النقيضين، يعني مرة فرضناه موجودا اللاف مع المعنى الأول ولم يكن مع المعنى الثاني، مرة فرضنا اللفظ فانيا في المعنى الثاني ولم يكن مع المعنى الأول، وهو استعمال واحد، يعني أنت في مرتبة واحدة تفرض اللفظ موجودا وفانيا، ومرة أخرى تفرضه غير موجود وليس فانيا. فريد يقول أنه يستلزم اجتماع اللحاظين، لأن كل لحاظ بالنسبة إلى معنى يلازم عدم لحاظ الآخر، لأن اللفظ مو متعدد، لفظ واحد. زين هذا اللفظ الذي يريد يفني في المعنى الأول، إذا قلنا فانيون يعني معناته شنو؟ معناته بعد خلاص انتهى، صار فانيا في المعنى الأول، بعد إذن لا يوجد هناك لفظ حتى يفنى في المعنى الثاني. وإذا جعلناه فانيا في المعنى الثاني معناته أنه صار قالبا للمعنى الثاني، إذن ليس فانيا في المعنى الأول. أنت تقول باستعمال واحد أنا أفني المعنى في معنيين، يعني باستعمال واحد مرة تلاحظه فانيا في الأول، مرة تلاحظه فانيا في الثاني، وفناؤه في كل واحد منهما يستلزم عدم الفناء في الآخر وعدم وجوده، وهذا يكون اجتماع بين النقيضين.
إذا بنينا على أن الفناء فناء حقيقي ذاتي،
ما يخالف حتى الاعتبار، ماكو مانع. وأنا شوفوا مولانا الكلام أنه إحنا نريد نحافظ على وحدة اللفظ، مرة إحنا نقول أن اللفظ يتعدد ماكو مانع، المشكلة أن استعمال واحد، والاستعمال الواحد ماذا يستبطن؟ لفظا واحد. إذن هذا اللفظ الذي أنت استعملته كلفظ العين، هل أنه استعملته بعنوان الصورة والفناء لذهب أم لفضة؟ تقول للذهب أولا ماكو مانع، معناته أنه بعد لم يكن فانيا في الفضة، ثم تقول للفضة معناته أنه لم تكن فانيا في الذهب. إذن في لا استعمال واحد وفي لحاظ واحد تفرضه موجودا وتفرضه غير موجود، وهذا اجتماع للنقيضين. على أي حال عبارة صاحب الكفاية تتحمل التقارير الثلاثة، إما نقول مراد اجتماع المثلين، إما نقول مراده اجتماع النقيضين، إما نقول مراده أن اللفظ إيجاد للمعنى كما يقول الإصفهاني، وأنه إيجاد لا يتعلق بموجودين، الإيجاد يتعلق بوجود واحد. ومعه كيف يمكن، يعني ومع كون اللفظ فانيا في المعنى، الوجه فانيا في ذي الوجه، العنوان فانيا في المعنى، شوف هذا كله تأكيد، كيف يمكن إرادة معنى آخر مع المعنى الأول كذلك، يعني بنحو الفناء؟ لا يمكن، من باب اجتماع النقيضين، من باب اجتماع المثلين، أو من باب أن اللفظ إيجاد للمعنى لا يمكن أن يكون إيجادا لوجودين، مع استلزامه، يعني إذا كان مستعملا في المعنى الآخر يستلزم للحاظ آخر غير لحاظه كذلك، يعني فانيا في هذا الحال، لأنه فناؤه في معنيين يعني استعمالين، والحال أنه خلف الفرض، يعني فرضنا استعمالا واحد وفرضنا أن اللفظ واحد، شلون يصير في استعمال واحد وفي لفظ واحد نجعله فانيين في معنيين؟ وبالجملة لا يكاد يمكن من نحو الاستحالة العقلية في حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنيين وفانيا في الاثنين. زين ليش لا يمكن؟ السر ما وضحها صاحب الكفاية بشكل واضح، لا يمكن من باب اجتماع المثلين، لا يمكن من باب اجتماع النقيضين، أو لا يمكن من باب أن الإيجاد لا يتعلق إلا بوجود واحد كما يقول الإصفهاني، إلا أن يكون اللاحظ سلام الله عليه أحول العينين، يشوف اللفظ اثنين، لذلك اللفظ الأول فاني في الذهب واللفظ الثاني فاني في الفضة، هذا ممكن.
أكون من يقول بكون علاقة اللفظ بالمعنى غير الفناء،
أي هو علامية مثل ما ذكر السيد الشهيد يستفيد من كلامه، لا هو علامية مولانا، علامية أن حقيقة الواضح جعل اللفظ علامة على المعنى، لذلك في باب العلامة يجوز أن يكون شيء علامة لمعنيين.
علامتنا عند صاحب الكفاية
ما يصير،
كيف راح نفسر رواية البطون؟
فما ممكن يأتي إن شاء الله، لا تستعجلون، أي يأتي إن شاء الله يأتي، مولانا في آخر هذا البحث راح أتكلم عن مسألة البطون. فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا مفردا كان أو غير مفرد، في أكثر من معنى, يعني من معنى أكثر من معنى, يعني أكثر من معنى واحد, بنحو الحقيقة أو المجاز كما شرحنا, مو لازم أن يكون المعنيان كلاهما حقيقي. ولولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه, فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المانع. يعني قد واحد يجي توهم كما توهم أنه عندما نحن نضع الألفاظ على المعاني, عندما أنا مثلا أضع لفظ الأسد للحيوان المفترس, أضع لفظ السماء لهذه السماء, أضع لفظ زيد لزيد, أنا عندما تصورت المعنى تصورته وحده ووضعت اللفظ للمعنى, إذن مفروض أن أستعمل اللفظ في معنى واحد. صاحب الكفاية يقول هذا مو صحيح. ليش؟ لأنه وحدة المعنى حين الوضع من الحالات الطارئة للوضع, لا من قيود المعنى الموضوع له. أنت ما وضعت اللفظ على الحيوان المفترس بقيد الوحدة حتى تقول ما تقدر تستعمله, أنت وضعت اللفظ على المعنى لأن ذاك الوقت ما كنت تفكر في معنى ثاني. لذلك إذا وضعت في الليل مو لازم أن يكون استعمال في الليل, إذا وضعت في النهار مو لازم أن يكون استعمال في النهار, كذلك حين الوضع عندما تصورت المعنى بوحده مو لازم أن الاستعمال لم يكون في معنى واحد, لأن قيد الوحدة ليس جزءا من المعنى الموضوع له. فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المانع. ليش؟ لأنه من حالات ومن شؤون عملية الوضع لا من قيود الموضوع له. وكون الوضع في حالة وحدة المعنى هذا إشارة إلى شنو؟ إلى قول المحقق القمي صاحب القوانين. صاحب القوانين قايل شنو؟ أنه الدليل على امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى هو أنه خلاف المعنى الموضوع له, وإلا الاستعمال المجازي يصير, استعمال الحقيقي ما يصير. شنو دليله؟ دليل هذا قال أنه نحن نرى أن المعاني عندما توضع لها الألفاظ تلاحظ عند الواضع أو الواضعين بوحدها, إذن الوحدة قيد فيها, وإذا أردنا أنه نحن نستعملها في أكثر من معنى خلاف ديدا الواضع. زين, خل يكون خلاف ديدا الواضع, شو الإشكال فيه؟ يقول أن احنا مشكلتنا هذا أنه الواضع وعملية الواضع تعبدية, بتعبير صاحب الكفاية توقيفية, هي قضية مو اجتهادية. احنا ما نقدر نستعمل اللفظ في المعنى الموضوع له الا ان نتبع سلوك الواضع, لان كلما وضعه الواضع نجعله حقيقة, كلما لم يضعه الواضع نجعله مجازا, لان مسألة الواضع مسألة تعبدية مو اجتهادية. لذلك انت عندما تشك في لفظ ومعنى اين ترجع؟ ترجع الى كتب اللغة, وكلما يذكرونه في كتب اللغة تعبدا تقبله. ليش؟ لأنه أنت مو صاحب اللغة, أنت مو مخترع اللغة, وإنما أنت تابع لأوضاع التي موجودة في هذه اللغة, في كل لغة كذلك. إذن الوضع في اللغات عملية توقيفية, والمفروض أن الألفاظ وضعت للمعاني حين الوضع بدون ملاحظة المعاني الأخرى, كل لفظ وحده مع المعنى وحده. إذن استعمال اللفظ في أكثر من معنى خلاف ما وضع له. صاحب الكفاية يقول إحنا الآن وضحنا أن قيد الوحدة ليس قيدا للمعنى الموضوع له, وإنما الوحدة حالة وظرف حين الوضع, وليست الحالات دخيلة كالوضع في الليل, كالوضع في النهار, كالوضع في حالة الصحة, كالوضع في حالة المرض وأمثال ذلك. هاي الحالات تطرأ على الوضع ولكن ليست دخيلة لا في الموضوع ولا في الموضوع لا. وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفية الوضع لا يقتضي عدم الجواز, هذا رد على مقالة صاحب المحقق القمي, بعدما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ولا للموضوع لا. ثم لو تنزلنا عن ذلك, يعني شنو؟ يعني قلنا ماكو مانع, قيد الوحدة شرط أو جزء في المعنى الموضوع له, يريد يشير إلى تفصيل صاحب المعالم ورده, ويبقى تفصيله لأن هذا طويل. والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم. سلام الله.